الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان ومع الوقفة الثانية عشر من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه الوقفة مع صحابي جليل هو أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءتي. وذكر هذا الصحابي الجليل. فيا ترى من صاحبنا في هذه الوقفة؟ إنه الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فتعالوا بنا إخوتاه نعيشها لحظات طيبات أمام هذا الصحابي الجليل، أمام أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام ابن أم عبد كما كان يكنيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول صاحب هذا الكتاب المعنون بصور من حياة الصحابة، يقول: كان يومئذ غلاما يافعا لم يجاوز الحلم، وكان يصرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس، ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش هو عقبة ابن أبي معيط. فعبد الله بن مسعود عندما كان صبيا كان يرعى غنم لعقبة ابن أبي معيط، ومن المعلوم أن عقبة ابن أبي معيط كان من أشد الناس إذاء لرسول الله ومن أشد الناس حقدا على الإسلام والمسلمين. كان عبد الله بن مسعود يرعى غنمه وهو صبي، وكانت لا علاقة له بمكة لأنه كان يخرج من الصباح الباكر فلا يعود إلا إذا أقبل الليل، إذن أخبار مكة كانت بعيدة عنه رضي الله عنه في صباه، فوقته يقضيه خارج مكة أي في شعابها بعيد عن لهوها وعبثها وأخبارها. كان الناس ينادونه ابن أم عبد، أما اسمه فهو عبد الله، وأما اسم أبيه فمسعود. كان الغلام يسمع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في قومه، فلا يأبه لها بصغر سنه من جهة، يعني لا يهتم، كان صبيا صغيرا يسمع عن محمد وأخباره ولكن لا يهتم لصغر سنه من جهة، ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى، فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. ولكن كما علمنا إخوتاه أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، بمعنى أراد الله تعالى أن يشرح صدر عبد الله بن مسعود للإسلام فهيأ من الأسباب ما يجعل هذا الصحابي يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فينشرح صدره لدخول هذا الدين العظيم. فتعالوا لنعيش أمام قصة إسلامه رضي الله عنه. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، يعني أبصر رجلين كبيرين في السن عليهما علامات الوقار والجمال والعظمة يتجهان نحوه من بعيد، وقد أخذ الجهد منهما كل مأخذ، اشتد عليهما التعب واشتد عليهما الظمأ حتى جفت منهما الشفاه والحلوق، من شدة العطش جفت الشفاه والحلق، إذن بلغ منهم العطش مبلغا. فلما وقف عليه سلم وقال: يا غلام احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا، أي طلب منه السقيا أن يحلب لهما من هذه الشياه التي يرعاها. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. الله أكبر، شو الأخلاق يا جماعة؟ لا أفعل، لماذا لا تفعل؟ الغنم ليست لي فهي ليست ملكي وأنا عليها مؤتمن. هنا يدعونا إلى التحلي بالأمانة، فإذا كنت مؤتمن على شيء فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن من مالكه، وهذا خطأ جسيم يقع فيه الكثير من المسلمين. مثلا البعض يحتفظ عندك ببعض الأمانات، يحتفظ عندك مثلا بمبلغ من المال أمانة عندك، حضرتك بقى بتعمل ايه؟ يجي لك واحد محتاج قرض مبلغ سلف، تروح انت واخد منين؟ من الأمانات وتديله، هذه خيانة، لأن الأمانة بمثابة حرز لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن من صاحبه، لا يجوز، لدرجة بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا: ولا يجوز لك مثلا إذا كنت تحتاج صرف، يعني مثلا أنت معك 100 يورو سليمة تريد أن تصرفها 50 و50، الأمانة اللي عندك فيها 50، لا يجوز لك أن تصرف منها، أنت تحط 100 وتاخد 100، لا يجوز إلا بإذن من صاحبها، لأن الأمانة حرز لا يجوز لك أن تتصرف فيه. صاحبنا بقى يتصرف ويصرف ويعمل، يقول لك لما يبقى يطلب هديله، لا يجوز، خيانة للأمانة، فالأمانة حرز لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا إن أذن لك صاحبها. فمثلا فلان يريد أن يحتفظ عندك بمبلغ من المال أمان، إن قال لك: يا فلان هذا المبلغ أمان عندك، وإن احتجت إليه فتصرف فيه وأنا آذن لك في ذلك، إن آذن يجوز، إن لم يأذن لا يجوز. هكذا علمنا عبد الله بن مسعود وهو لم يدخل الإسلام بعد، كان ما زال في الجاهلية لم يدخل الإسلام، ولكنها القيم والأخلاق. قال لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله وبدا على وجهيهما الرضا عنه، أي أعجب بهذا الخلق. ثم قال له أحدهما دلني على شاة لم ينز عليها فحل، أي شاة صغيرة لم ينز عليها ذكر من الغنم من الفحول يعني، ولم تدر لبنا بعد. دلني على شاة لم ينز عليها فحل، فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتق لها وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تدر لبنا، يعني بيخاطب نفسه متعجب، يعني شاة صغيرة لم ينز عليها فحل فازاي هتطلع لبن؟ مستحيل. هو ينكر هذا، العادة تنكر ذلك والطبيعة تنكر ذلك والعقل ينكر ذلك، لكن ضرع الشاة ما لبث أن انتفخ وطفق اللبن ينبثق منه ثرا غزيرا، يعني كثيرا وفيرا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة. يقول ابن مسعود فأخذ الرجل الآخر أي الصديق حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقياني معهما وأنا لا أكاد أصدق ما أرى. ربك عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لدرع الشاة انقبض، فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك علمني من هذا القول الذي قلته، فقال لي إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، دعوة من رسول الله يدعو له بالعلم، ودعاء النبي مستجاب. يقول ابن مسعود بعد أن دعا له النبي هذه الدعوة فأخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن الكريم لم ينازعني فيها أحد، لم ينازعني فيها أحد، وشرح الله تعالى صدره للإسلام. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرهقتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغلام، وأكبر أمانته وحزمه وتوسم فيه الخير. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة إخوتا ليست تتعلق بالأموال فقط، إنما الأمانة لها مفهوم عام في ديننا، فالأمانة معناها الرعاية لحقوق الله عز وجل، أن تعلم أنك مسؤول عن قولك وعن فعلك، وأنك تسأل يوم العرض على خالق السماء والأرض. فالكلمة أمانة، فرب كلمة مزقت صفا، ورب كلمة ألفت بين القلوب. كلمة تشق الصف وتخرب وتفتن بين الناس، وكلمة تجمع وتؤلف. من هنا أنت مسؤول عن لفظاتك، الكلمة التي يتفوه بها اللسان أنت مسؤول عنها. فرب كلمة ترفعك في جنة الله درجات، ورب كلمة تقودك إلى النار 70 خريفا، والعياذ بالله 70 سنة في كلمة في النار. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله تعالى بها في الجنة درجات. الله أكبر، كلمة من رضوان الله، كلمة فيها إصلاح، كلمة فيها خير، كلمة فيها تأليف، كلمة فيها رضا، كلمة فيها حب، أمر بمعروف أو نهي عن منكر. العبد لا يعتقد أن هذه الكلمة يعني لها هذا الشأن عند الله تعالى، فيرفعه الله تعالى بها في الجنة درجات. ومعلوم أن بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، كلمة كلمة من رضوان الله تعالى. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كذب أو غيبة أو نميمة أو سب أو لعن أو قذف، يقول لك يعني كلمة لا يبكي لها بالا، فيدخل بها النار أو يقع أو يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة يا جماعة. كلمة كلمة، فضت لسانك. شوف بقى اللسان عندما تستيقظ من نومك ماذا يقول، تابع لسانك، تابعه. ابن مسعود رضي الله عنه كان كثير الصمت، فسألوه عن كثرة صمته، قال: علمت أن لساني 7 إن أطلقته أكلاني. يا الله، يقول لك أنا عارف أن اللسان ده عامل زي الأسد، أسد لو فتحت له الباب هيأكلني، يعني هيوديني النار، هيوديني إيه؟ النار. وعندما سأل الصحابي النبي الأمين عن النجاة: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه النجاة يا جماعة في أمور 3: أمسك عليك لسانك إلا في الخير، إلا في الإصلاح، إلا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما كلام باطل، كلام في لغو، ابعد. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللسان، اللسان، علمت أن لساني 7 إن أطلقته ها أكلاً. فالأمانة إخوتها رعاية لحقوق الله، إن تكلمت فالكلمة أمان، وإن فعلت فالعمل أمان. انظر في عملك ماذا تعمل، فعليك أن تتقن العمل. الصلاة عمل، فعليك أن تتقن صلاتك. الصيام عمل، فعليك أن تتقن صيامك. الزكاة، الحج، عملك للدنيا عليك أن تتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. وكل أعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله تعالى سيسألك، سيحاسبك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالأمانة إذن رعاية لحقوق الله تعالى في كل شيء أنت مسؤول، فأعد للسؤال جوابه. فالنبي أحب عبد الله بن مسعود لأمانته رضي الله عنه وارضاه. لم يمض غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. ذهب ليخدم النبي. هنيئا لك يا ابن مسعود أن تكون خادما لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فوضعه الرسول صلوات الله عليه في خدمته، ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. شوف النقلة العظيمة دي بقى، انتقل من رعاية الغنم إلى خدمة من؟ سيد الأمم صلى الله عليه وسلم. لازم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وتحاله، ويصاحبه داخل بيته وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج. يجي النبي خارج يلبسه نعليه، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول. يجي داخل البيت أو داخل المسجد يروح ابن مسعود عامل إيه؟ يخلع نعلي رسول الله من قدميه ويحملهما، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته، يدخل قبل منه يمهد بالطريق. شوف الخدمة بقى، شوف يا جماعة أصحابه كيف أحب نبيهم النبي محمد، كيف أحبه أصحابه. أبو سفيان قالها وغيره، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد لحب محمد. شوف قد إيه يا جماعة الحب يا جماعة والتعظيم والإجلال للنبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. حب اتباع ومنهج، حب عمل، حب قدوات يا جماعة. بنقول بنحب النبي، وأين نحن من هدي النبي؟ بنحب النبي وتلاقي اللسان ينطلق في غيبة ونميمة وشائعات وكذب وزور، إما فين حبك للنبي؟ بنحب النبي وأعمالنا بعيدة عن منهج النبي، يبقى ده حب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لعمر، يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. شوف كمال الحب بقى. عمر يعلم أن الوحي يأتي رسول الله، وعمر لا يكذب، قال يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ولكن نفسي. فقال له النبي لا يا عمر، لا يا عمر، لا يكمل إيمانك يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. ماذا قال عمر؟ قال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي، أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. قال له النبي الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان عندما قدمت حب نبيك على حب نفسك. فهمت يعني حب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى لابد أن تتبع نبيك. ليه يا جماعة؟ الأمر صعب قوي. يوم القيامة يأتي أناس إلى حوض النبي محمد ليشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم، فتطردهم الملائكة وتبعدهم الملائكة عن حوض النبي، فيأتي النبي يقول أمتي أمتي إنهم من أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. كانوا بيصموا وكانوا بيصوموا، ولكن على غير هديك، بعيد عن سنتك، بدع ومنكرات ومخالفات، ألسن حداد، أعمال قبيحة. إذا خلوا جهروا بالعصيان. ولذا قال القائل إذا ما خلوت يوما فلا تكن خلو، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب. سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، هكذا يقول النبي. فالأمر يا جماعة، كيف نصل إليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصل إلى نبينا؟ لابد أن نهذب الأخلاق، نضبط اللسان، نضبط الأعمال. الصيام يا جماعة جاي ربينا يا جماعة، رمضان مدرسة بيربيك على الخلق الكريم والعمل الصالح. فانتبهوا، رحمني الله وإياكم، اللهم آمين. هكذا أحب أصحاب محمد محمدا. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء. شوف بقى التصريح ده، يعني ابن مسعود له ترخيص وتصريح من الرسول لا يدخل عليه في أي وقت. شوف الحب بقى، والوقوف على سره من غير تحرز ولا تأثم، حتى دعي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس كانوا بيدعوه صاحب سر النبي. يا الله، شوف المنزلة يا جماعة، شوف أقدار الرجال. وفي المدينة كان هناك صحابي آخر يسمى حذيفة، لقب أيضا بكاتم سر رسول الله. شوف المنازل يا جماعة، منازل عظيمة أوي. ابن مسعود صاحب سر النبي، شوف منزلته بقى عند الله تعالى. هنيئا لك يا ابن مسعود. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتدى بهديه وتخلق بشمائله وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. يا الله، أقرب الناس لهدي النبي في اتباع المنهج، وكذلك في السمت، في الهيئة. الله أكبر، هنيئا لك يا ابن مسعود. وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله. ولا أدل على ذلك من حكاية ذلك الرجل الذي أقبل على عمر بن الخطاب وهو واقف بعرفة، فقال له، إن عمر واقف بعرفة، فجاءه رجل يقول جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. يعني رجل يمل الناس كتابة القرآن من صدره، اكتبه ويبدأ يقرأ من صدره وهم يكتبوا ايه المصاحف. الله أكبر. فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله، وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، وقال من هو ريحك، من هذا الرجل؟ قال عبد الله ابن مسعود. فما زال ينطفئ ويصر عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه، وسأحدثك عن ذلك. واستأنف عمر كلامه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليلة عند أبي بكر، يعني قاعد في ليلة كده عند الصديق. النبي كان عليه الصلاة والسلام التسليم إذا أحب أن يتشاور في أمور المسلمين في الليل يذهب لمن؟ لأبي بكر، إلى صاحبه، يبدأ يتحدث عن أحوال المسلمين وعن الدعوة. في ليلة النبي عند الصديق يتفاوضان في أمور المسلمين. يقول عمر: وكنت معهما، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي بالمسجد لم نتبينه، مش عارفين مين الرجل ده، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو يقرأ القرآن، ثم التفت إلينا وقال: من صره أن يقرأ القرآن رطبا رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله ابن مسعود يدعو بعد أن صلى، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: سل تعطى، سل تعطى. الله أكبر، يعني دعاءك مجاب يا ابن مسعود، دعا لك النبي، سل تعطى. ابن مسعود ما سمعش النبي، ده النبي بيسمع، ابن مسعود مش دراية النبي بيسمعه، ويؤمن النبي على دعائه ويقول: سل تعطى، سل تعطى. الله أكبر، الله أكبر على منازل الرجال. ثم أتبع عمر يقول: فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله بن مسعود ولأبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره. ويقول عمر: ولا والله ما سبقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. يا جماعة الخصلة دي عايزين نتعلمها يا جماعة، الله يبارك لكم، أنا بأكد عليها كثيرا، حب الخير للغير. تخيل الصديق بجوار النبي وعمر بجوار النبي، والنبي بيمدح مين؟ ابن مسعود، وبيؤمن على دعائه. هل يا ترى الصديق كده حسد وحقد ابن مسعود وقال اشمعنا يعني ابن مسعود؟ طب عمر حقد؟ الإجابة لا، بل كل منهما أصر في نفسه أن يسبق الريح حتى يبشر مين؟ عبد الله بن مسعود. الله أكبر، الله أكبر على الرجال الذين رباهم محمد. شوف قصصهم يا جماعة، هكذا كانت أخلاق السلف. لما تشوف خير على أخيك افرح له، ما تحسدهوش، ادعيله بالزيادة، ما تحقدش عليه، ثبتوا قلب جواره. يا مسلمون، يا أتباع النبي محمد، ده أنا بقول لكم يا أحباب النبي، ده أنتوا أحباب محمد بن عبد الله. النبي عندما دخل إلى البقيع ليلة فقال: إني اشتقت إلى أحبابي. فقال له الصحابة: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنت لكم منزلة عالية، أنتم أصحابي. قالوا: فمن أحبابك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر، هل رأينا النبي؟ الإجابة لا، ولكننا آمنا به واتبعناه. إذن نحن من أحباب النبي، عندما نتبع هديه ونلتزم سنته. إن اشتقت إلى أحبابي، أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. فمن أحبابك؟ قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، فكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال: تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومعنى غر أي نور على الجباه، محجلين نور على الأقدام. منين؟ من أثر الوضوء، الصلاة والوضوء. أحباب محمد، فكونوا مؤهلين لهذا الحب ولهذه المنزلة. لابد أن تتخلقوا بأخلاقه وأن تقتدوا به صلى الله عليه وسلم إن أردتم أن تدخلوا في زمرة أحبابه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نحب الخير للغير وأن نتخلق بهذا الخلق الكريم، فاللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول، خلي بالك، يقول عن نفسه، شوف التنقم في العلم بقى، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أين نزلت، وأعلم فيما نزلت. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته. يا الله على التواضع. لو أعرف أن في حد أعلم مني بالقرآن أسافر له بلاد من أجل التعلم على أيديه، من أجل أن أتعلم. تواضع، رضي الله عنك يا ابن مسعود. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى ركبا في سفر من أسفاره، يعني عمر في يوم مسافر فوجد ركب قادما عليه، والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، يعني ما فيش نور عشان يعرف مين دول. إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف يا جماعة. وكان في الركب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق، من الفج العميق، أي الوادي العميق من مكة. فقال عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. شوف كلام العلماء. فقال عمر: إن فيهم عالما، يعني الإجابات دي جابت رجل عالم، إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله بن مسعود: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه من أعظم آيات القرآن. قال نادهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال عمر نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عمر نادهم: أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر نادهم: أي القرآن أرجى؟ فقال ابن مسعود: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر نادهم: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. لا يجيب هذه الإجابات إلا ابن مسعود، العالم بالقرآن، ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد، بطل من أبطال الإسلام، رغم أنه كان قليل الجسم دقيق الساقين. ساق ابن مسعود كانت دقيقة ورفيعة لدرجة ذات يوم صعد شجرة في المدينة، بعض الأنصار يجلسون تحتها فنظروا إلى دقة ساقه فضاحكوا، يعني رفيع قوي، فلما عبس الريح بثوبه فرجليه بانت فضحكوا، فرآهم النبي قال لهم: أتضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده؟ لا، ساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. شوف أقدار الرجال يا جماعة، مش بالأكتام، تلاقي واحد ما شاء الله الجسم جسم البغال ولكن الحلم حلم عصفور، عقله قد كده، سبحان الله العظيم، عقله قد كده. يعني مثلا عقله بعقل طفل صغير، لو دخل طفل صغير عنده سنتين المسجد تلاقي زعق: يا ابن الله يبارك، يا اخي الله يبارك لك، ده طفل، هنكلم الطفل، طفل، سيبه طفل، 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 اسمه ايه؟ طفل. واضح يا جماعه؟ الواحد صايم، فالقضية يا جماعة مش قضية أجسام، ياما أجسام، ولكن العقول إيه؟ رضي الله عن أبي حنيفة عندما جلس يوما في المجلس، وذكرت لكم هذا الموقف من قبل، وبعدين أبو حنيفة هو جالس بين طلبة العلم ففارد رجله، رجل واحدة مديدها كده قاعد براحته، طلبة العلم بقى تلامذته، واخد راحته في الجلسة كده، ففارد رجله بين تلامذته. دخل المجلس شيخ كبير صاحب لحية كفة وعمامة وعصا، شكله عالم، شكله كده عالم. فلما دخل مجلس أبي حنيفة حياء من أبي حنيفة قبض قدمه، يعني لم رجلي، فجلس الشيخ يستمع للعلم ثم رفع يده سائلا: يا إمام. قال: سل. قال: متى يفطر الصائم؟ سؤال حلو جميل. قال: عند غروب الشمس. الإجابة واضحة. سأل سؤال ثاني: قال: يا إمام، فماذا يفعل الصائم إن لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ فقال أبو حنيفة: الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه، مش رجل واحدة بقى، لا، الرجلين كمان. كيف لا تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ سبحان الله. فمش بالأجسام، يعني أذكر في بداية الدعوة كان العمر تقريبا 13-14-15 سنة، فكنت أصلي إماما في مسجد، فكنت أدخل المسجد أحيانا أجد بعض الإخوة ما شاء الله لحى وكبار سن وكده، فاستحي منهم فعايز أقدمهم يصلوا يعني من حيائي. ففي يوم بكلم الشيخ بقول له: يا شيخنا في كذا كذا كذا، وأنا برتاحي. قال لي: يا ابني والله مش باللحى ولا بالأكسام، وعشان تتأكد بقى قدمه في يوم. وبالفعل قدمت صاحبك بقى إياه، والله لم يحسن قراءة الفاتحة، لم يحسن قراءة الفاتحة. فمش بالأجسام يا جماعة ولا بالصور، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، أنت مطالب أن تكون صورتك كصورة نبيك في زيه في خلقته، وهذه من السنن، ولكن إضافة لذلك الجوهر بقى العلم، العلم يا جماعة، العلم الشرعي، لابد أن تكون مؤهلا. شوف ابن مسعود وعلمه رضي الله عنه. فشوف النبي علمنا أقدار الرجال يا جماعة مش بالأجسام. ياما ناس يعرشوا على مدينة وتلاقيهم ما شاء الله لو تتكلم معاهم تجد عقول ضعيفة، فيش بياض. الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. أيوة، تمد رجلك براحتك بقى، تمد ايه رجليك براحتك. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه. عايزين كده واحد مننا يروح كده يسمعهم القرآن جهرا. فقال عبد الله بن مسعود أنا أسمعهم إياه، أنا لأم المهمة دي رضي الله عنه. فقالوا إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. يعني عايزين واحد يكون من عائلة قوية عشان لما يؤذوه يقف له. فقال دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ورفع صوته بسورة الرحمن، ومضى يقرأها. فتأملته قريش وقالت ماذا قال ابن أم عبد، تبا له أي هلاكا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له هذا الذي خشينا عليك. فقال والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. بكرة كمان الحقرة. قالوا لا حسبك لقد أسمعتهم ما يكرهون. كفاية كده. أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعين الله كان كثيرا ما يسخر من عبد الله بن مسعود، وكان يدعوه قائلا يا رويعي الغنم، ويسخر منه ويسبه. مرة في الأيام وفي غزوة بدر، بقى خلي بالك من اللي جاي، يقول عبد الرحمن بن عوف وقفت في الصف فنظرت عن يميني فرأيت غلاما صغيرا، ونظرت عن يساري فرأيت غلاما صغيرا، فاشتد حزني أن أقف بين غلامين صغيرين. يعني ابن عوف من أبطال الإسلام، إزاي يقف في الصف بين طفلين؟ يقول وما هي إلا لحظات حتى ناداني من على يميني وقال يا عماه، قلت نعم يا بني. قال أين أبو جهل؟ قلت وماذا تريد أنت يا بني من أبي جهل؟ هتعمل أنت لأبو جهل أنت؟ قال يا عماه علمت أنه سب رسول الله، فوالله إن لقيته لأقتلنه أو لأموتن دونه يا عماه. يا الله، صبي صغير سمع أن أبا جهل سب النبي، فجاء للمعركة من أجل قتل من؟ أبي جهل. الله أكبر. يقول وإذا بالذي عن يساري ينادي علي يا عماه، قلت وماذا تريد يا بني؟ قال يا عماه أين أبو جهل؟ قلت وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ قال يا عماه علمت أنه يسب رسول الله، فوالله إن لقيته لأقتلنه أو لأموتن دونه يا عماه. يقول فحمدت الله أني بين هذين البطلين. وبدأ القتال، وإذا بأبي جهل يصول ويجول بين الصفوف، فقلت لصاحبي ها هو صاحبكما اللي انتوا عايزينه هناك العملاق ده. يقول ابن عوف فانقض عليه كالأسدين فطعناه بسيفيهما فخر صريعا، وذهب مسرعين إلى رسول الله يقول كل منهما يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، ويقول الآخر أنا قتلت يا رسول الله. فقال لهما النبي أرياني سيفيكم، فنظر النبي إلى سيفيهما وقال كلاكما قتل، وهما ابن عفراء رضي الله عنهما. ثم نظر النبي إلى عبد الله بن مسعود وقال قم إلى صاحبك، قم إلى صاحبك. فقام ابن مسعود إليه فوجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، الله أكبر. فصعد على صدره، ما ابن مسعود جسمه قليل، أبو جهل كان عامل زي العجل، عافانا الله وإياكم. فصعد ابن مسعود على صدره، فأبو جهل يلفظ الأنفاس الأخيرة وقال يا ربيعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. كمان صعدت على صدري، شوف الإسلام. كان من قبل يسخر منه، الآن فين أبو ابن مسعود؟ فين على صدره. فقام ابن مسعود بفصل العنق عن البدن، لدرجة يقول الرواة أنه لم يستطيع حمل الرأس. رأس بقى. فجره جرا على الأرض رضي الله عنه، وشفى الله صدره من السب والإذاء والسخرية التي طالما فعلها أبو جهل بالنبي وبأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له ما تشتكي؟ قال ذنوبي. الله أكبر، ذنوبك يا ابن مسعود، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن إخوتي؟ هذا ابن مسعود يخاف من ذنوبه على فراش الموت. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذي منذ سنين؟ ما كانش يأخذ نصيبه من بيت المال رضي الله عنه ويعيش على الكفاف. قال لا حاجة لي به. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله، ندي بآياته البينات. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. مات ابن مسعود وصلى الصحابة عليه، وممن صلى عليه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الوقفة 13 مع هذا الجيل الفريد، ومع صحابي قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قاله ويضع يده على كتف هذا الصحابي، فمن تراه هذا البطل وقد لقب بالباحث عن الحقيقة؟ من هو؟ ما قصته؟ ما قصة إسلامه؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء، فسوف نعيش مع هذا الصحابي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإن شاء الله تعالى قبيل المغرب بساعة محاضرتنا الأسبوعية في فقه الصيام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتني فيه.